الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الفضلاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فإننا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن موضوع مهم، وهو موضوع الاستقامة. فالحديث عن الاستقامة يا الإخوة حديث يهم كل مسلم يسعى إلى أن يستقيم على دين الله عز وجل، فهو حديث الحقيقة جدير بالعناية وجدير بالاهتمام، وخصوصا يا الإخوة في هذا الشهر الكريم، ونحن الآن على يعني مفتتح هذا الشهر الطيب الكريم المبارك شهر رمضان، الذي تقبل النفوس فيه على الاستقامة على طاعة الله عز وجل، يجتهد الناس في أداء الأوامر واجتناب النواهي، فتسعى في تحصيل الثواب من الله عز وجل، تحاول جاهدة أن تستقيم على طاعة الله عز وجل. فهي فرصة عظيمة يا الأخوة للإنسان المسلم أن يلقي عنه ثوب اللهو والغفلة وثوب الشهوات، ويلبس لباس الطاعة ولباس التقوى. فلباس التقوى خير. فإذا يا الأخوة كما قلنا فرصة عظيمة قد لا تتجدد للإنسان، فالإنسان لا يدري هل يدرك شهر رمضان القادم أو لا يدركه، فالأعمار بيد الله عز وجل، فهي فرصة فتح الله عز وجل لك باب لتقبل عليه وتستقيم على دينه. فالاستقامة يا الأخوة من أعظم ما أمر الله عز وجل به، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول: يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة. ويقول إمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: فاستقم أنت يا محمد على أمر ربك والدين الذي ابتعثك به والدعاء إليه كما أمرك ربك. وقال القرطبي رحمه الله في قول الله عز وجل في هذه الآية: ومن تاب معك، قال: أي استقم أنت وهم، يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده من أتباعه من أمته. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية، وهي التي فيها الأمر بالاستقامة على دين الله عز وجل والثبات على الصراط المستقيم. بل قد جاء الأمر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وسلوك الطريق القويم. فعن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهذا فيه من حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، قل آمنت بالله بلسانك وبقولك وبفعلك، لأن الإيمان هو مجموع هذه الأشياء: قول هو اعتقاد القلب وهو اعتقاد الجنان، وقول باللسان وعمل بالأركان. قل آمنت بالله حقق الإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم، وفي رواية عند الترمذي وأحمد، فقال قلت فما أتقي، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، لأن اللسان كما قال كثير من أهل العلم هو مفتاح لكثير من الشرور. هذا الحديث يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الطاعة والاستقامة على دين الله عز وجل والثبات على الدين. لكن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي فعل الأوامر، وهي اجتناب النواهي، هي أن تقوم بدين الله عز وجل كما أمرك الله عز وجل، كما يحب منك الله عز وجل أن تقوم بدينه، أن تعمل بطاعة الله عز وجل، تحافظ على طاعة الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي، مع تحقيق الإيمان والتصديق بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم يا الأخوة في معناه موجود كثير في كتاب الله عز وجل، كما مر معنا في الآية، وأيضا في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية، هاتين الآيتين، ذكر الله عز وجل لمن حقق الإيمان والاستقامة، ذكر الله عز وجل من ذلك فوائد، منها أولا نزول الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، وهي علامة على إيش؟ علامة على الخير، وعلامة على السكينة، وعلامة على رضا الرب عز وجل. أيضا النصر، أيضا نفي الخوف، لا خوف عليهم، لا خوف عليهم، نفي الخوف عنهم، والخوف لما هو آتي في المستقبل، وكذلك نفي الحزن عنهم وهو لما مضى، وهو لما مضى، فالخوف لما هو آتي والحزن عما مضى. فهذا كله منفي على من حقق الاستقامة على دين الله عز وجل. كذلك التبشير بالجنة التي هي مطلب كل موحد، كل مؤمن، كل تقي في هذه الدنيا، ماذا يرجو من الله عز وجل؟ يرجو المغفرة والرحمة، وأن يكون من أهل، وأن يكون من أهل الجنة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ثم استقاموا، قال رضي الله عنه لم يشركوا بالله شيئا. وقال عمر رضي الله عنه في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أي لم يروغوا روغان الثعلب، لم يميلوا هنا وهناك، لم يأخذوا ببنيات الطريق عن طريق الله عز وجل الذي رسمه لعباده المؤمنين. وقال ابن عباس رضي الله عنه استقاموا على أداء الفرائض، وقال عليك أيضا، قال ابن عباس قال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وعن أبي العالية رحمه الله قال أخلصوا له الدين والعمل. وعن قتادة رحمه الله قال استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول، يدعو، يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، هذا دعاء عظيم. قال ابن رجب رحمه الله قال فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله تعالى فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على الطاعة. وقال رحمه الله تعالى الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها. الاستقامة يا الأخوة هي السير على الصراط المستقيم، صراط الله عز وجل الذي خطه لنا وبينه لنا من غير اعوجاج ولا ميل ولا انحراف، هو الثبات على هذا الدين أيها الأخوة، وهو المنهج الذي رسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لتدعو إلى صراط مستقيم. إذن أيها الأخوة، لزوم هذا الدين والتمسك به وبما شرعه الله عز وجل وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه، هذا من الاستقامة. فالاستقامة أيها الأخوة، الاستقامة ليست تشدد، استقامة ليست تشدد وتعنت كما يظنه بعض الناس، بل هي الحق، وهي التي يجب على كل مسلم التزامه والقيام بها. يظن بعض الناس الأخوة أن الإنسان إذا استقام على دين الله واستقام على الطاعة، يظن نوع من الناس أو طائفة من الناس أن هذا وقع بشيء من التشدد. يا إخوة حفظكم الله، إطلاق اللحية هذا واجب على كل مسلم، وهذا من الاستقامة، ليس هو من التشدد. الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك بإطلاق اللحية، الرب واحد، الآمر واحد. الذي أمرك بأصناف من العبادات هو الذي أمرك بإطلاق اللحية. الذي أمرك بالصلاة والمحافظة عليها وجعلها ركن من أركان الإسلام هو نفس الرب عز وجل الذي أمرك بالمحافظة على هذه الصلاة في المساجد حين يدعى إليها. الذي أمرك بالصوم والمحافظة على الصوم هو الذي أمرك بتقصير الثوب ونهاك عن تقصير إطالة الإزار، وتوعد من أطال إزاره، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاوز الكعبين ففي النار. فهو الرب واحد، الآمر واحد يا أخوة. الذي أمرك بهذا هو الذي أمرك بهذا، والذي نهاك عن هذا هو الذي نهاك عن هذا سبحانه وتعالى. فإذا المسلم العاقل، المسلم التقي الذي يخاف ربه، يحرص على فعل أوامر الله عز وجل، لا يفرق بين أوامر الله، لا يقول هذا أمرني به وهذا لم يأمرني به، الآمر واحد الرب عز وجل سبحانه وتعالى. الله عز وجل الذي أمرك بالحج وأمرك بالزكاة وأمرك بسائر أصناف الطاعات هو سبحانه وتعالى الذي نهاك عن سماع الغناء، هو الذي نهاك عن مشاهدة الحرام، هو الذي نهاك عن أكل الحرام، هو الذي نهاك عن مد البصر إلى المحرمات والاستماع إلى المحرمات، هو نفس الرب عز وجل سبحانه وتعالى أمرك بهذا ونهاك عن هذا. فما على المسلم العاقل إلا التزام والاستقامة على أوامر الله واجتناب نواهي الله عز وجل. الاستقامة هي الأخوة، هي دين الوسط، هي الوسطية، هي الوسط الذي أمر الله عز وجل وشرعه لعباده، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة هي الوسط، وسطية. كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أهل التفسير: وسط يعني خيارا عدول. فهذه الأمة هي خير الأمم وهي أعدل الأمم، ولذلك كانت هذه الأمة هي التي تشهد على سائر الأمم يوم القيامة. فالاستقامة على دين الله عز وجل، من استقام على دين الله عز وجل وحقق الاستقامة فقد حقق الوسط والوسطية. فالاستقامة يا الأخوة تنافي الغلو وتنافي التفريط. ديننا ليس فيه غلو وليس فيه تفريط وتميع، وسواء كان هذا الغلو في العقائد أو في الأفعال، في العقائد والأفعال كفعل مثلا الخوارج الذين يسفكون دماء المسلمين من غير وجه حق ويقتلون المسلمين، هذا غلو. وكذلك كغلو من يعبد غير الله عز وجل كعباد القبور والذين يلتجون إلى أهل المقابر يدعون الأموات ويتركون الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، هذا غلو. وكذلك أيضا ليس من ديننا التميع، وليس من ديننا التفريط ولا التساهل في الدين ولا ترك أوامر الله عز وجل، كمن يزعم مثلا أن الإيمان فقط في القلب. إذا قلت يا فلان صل حافظ على الصلاة في المسجد صلي مع عباد الله. الله عز وجل ينادي في المساجد، تنادي 5 مرات في اليوم، حي على الصلاة، أقبل على الصلاة. يقول الدين في القلب ويشير إلى قلبه، هذا لا شك أنه تفريط. كذلك مثلا من يقول أنه لا يضر مع الإيمان معصية، يفعل من المعاصي ويظن الناش ما دام أن في قلبه شوم من الإيمان، يظن أن هذا قد كمل إيمانه ولا يضره شيء، هذا لا شك أنه أيضا تفريط. فإذا أيها الأخوة، الاستقامة لا غلو ولا تفريط، بل المحافظة على هذا الدين، هذا الخط الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستقامة أيها الأخوة لها أولويات. أول هذه الاستقامة وأعظمها الاستقامة في باب العقائد، أن يستقيم الإنسان على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يميل عنها يمنة ولا يسرة، لا يرتكب من المحدثات والبدع التي تخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة، بل يلتزم خط سلف هذه الأمة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة من العقائد. أيضا الاستقامة في باب العبادات، أن يستقيم الإنسان على فعل الأوامر، وأعظم هذه الأوامر العلمية هي طاعة وعبادة الصلاة، فيستقيم على هذه العبادة الصلاة، يحافظ عليها، يحافظ على أدائها في وقتها، ويحافظ على أدائها في مكانها الذي أمر الله عز وجل به وهو المساجد، يؤديها في المساجد كما أمر الله عز وجل كما شرع. أيضا يحافظ على هذه الصلاة بأن يتعلم شروط هذه الصلاة. كثير من الناس يا الأخوة لو سألته ما شروط الصلاة ما يحسن يجيب، أو قلت له ما أركان الصلاة ما يعرف، أو قلت له ما واجبات الصلاة ما يحسن أن يجيب، وهذا لا شك أنه تفريط. بل يجب على الإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة أولا بأن يتعلم أحكام الصلاة، لا بد يا أخوة للإنسان أن يتعلم أحكام الصلاة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة وكما أمره الله عز وجل. كذلك يا أخوة من الاستقامة استقامة على الركن الثاني من الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو أداء الزكاة، أن يحافظ الإنسان على أداء زكاة ماله إذا كان عنده مال. فالمال يا أخوة حق، فالمال يا أخوة حق الفقير، يجب على الإنسان أن يؤديه وأن يجاهد نفسه على دفع البخل والشح عنه، رجاء ثواب، رجاء الثواب من عند الله عز وجل. كذلك الاستقامة على أداء هذه العبادة التي نحن الآن متلبسون بها، وهي عبادة الصوم في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، فيحافظ الإنسان على هذه العبادة ويبتعد عن كل ما يفسد عليه صومه من المفطرات أو من الأشياء التي تنقص عليه هذه العبادة التي هو متلبس بها، عبادة الصوم. من ذلك مثلا أن يبتعد عن المنكرات، يبتعد عن سماع الغناء، يبتعد عن مشاهدة المسلسلات، يبتعد عن مشاهدة ما حرم الله عز وجل، يبتعد عن سماع الحرام، يبتعد عن الكلام بالمحرم، كل هذا يبتعد عنه ويجتنبه حتى يسلم له هذه، لتسلم له هذه العبادة ويسلم له صومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ينبغي على الإنسان أن يستقيم في أداء هذه العبادة على الوجه الأكمل الذي يرضي عنا ربنا عز وجل. كذلك الاستقامة في أداء فريضة الحج على الوجه الأكمل بأن يتعلم الإنسان أحكام الحج. كثير من الناس أيها الأخوة يذهب إلى أداء فريضة الحج وهو لا يعرف شيء من أحكام الحج، أو يعرف النزر القليل من أحكام الحج، فيقع في أمور ثم بعد ذلك يأتي يسأل ويؤذي المفتين ليخرجوا له بعض الفتاوى حتى يستطيع أن يتخلص مما وقع منه من الآثام والتقصير في فريضته. فإذا لا بد للإنسان أن يتعلم أحكام الحج حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه الأكمل، فهذا من الاستقامة على دين الله عز وجل. كذلك الاستقامة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه والتحذير والنصح لدين الله عز وجل ولعامة والنصح لدين الله عز وجل والنصح لكتاب الله عز وجل والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم والتواصي بالخير، كل هذا من الاستقامة على دين الله عز وجل. الاستقامة يا الأخوة لا بد لها من الاستعانة بالله، أن يعينك الله عز وجل على الاستقامة. فمن ظن أنه سيحافظ على هذه الاستقامة من غير إعانة من الله عز وجل فهو في خسران مبين. بل الأمر والشأن كله أن يوفقك الله عز وجل لهذه العبادة وأن يعينك الله عز وجل عليها. فينبغي على المسلم أن يسأل الله عز وجل الإعانة دائما، أن يوفقه لطريق الاستقامة ويوفقه لسبيل الهداية. ولذلك شرع لنا الله عز وجل أن نسأل الله عز وجل الإعانة في كل ركعة. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نؤدي هذه العبادات، وإياك نستعين أن نطلب من الله عز وجل الإعانة على أداء هذه العبادة. فالإنسان الذي لا يعينه الله عز وجل على أداء العبادة وعلى الاستقامة فهو في خسران. لن يوفق الإنسان أبدا إذا لم يعينه الله عز وجل على أداء العبادة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسأل الله دائما ويستحضر دائما في قلبه طلب الإعانة من الله عز وجل، أن يعينه ليوفقه للخير والاستقامة على دين الله عز وجل. قال الله عز وجل عن موسى وقومه، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. استعينوا بالله، أمرهم بالاستعانة، أن يطلبوا من الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد. واصبروا، وهذا أمر بالصبر يا إخوة، وهذا الأمر الثاني، أن الإنسان كما أنه محتاج إلى إعانة الله عز وجل ينبغي عليه أيضا يا إخوة الصبر، وهو حبس النفس عن التسخط، أن يصبر ويعود نفسه على الصبر على الاستقامة على دين الله عز وجل. يا أخوة، الاستقامة على دين الله عز وجل تحتاج منا صبر، تحتاج منا ثبات، تحتاج منا أن العزم. ليست القضية سهلة، ليس الأمر سهل، لكن الأمر بتوفيق الله عز وجل وبتيسيره وبإعانته يكون سهلا بإذن الله، مع الصبر والإعانة. والله عز وجل قد أمرنا بالصبر في كثير من الآيات، جاء ذكر الصبر والأمر بالصبر في كتاب الله عز وجل في قرابة 70 موضع من كلام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فأمر الله عز وجل بالصبر، أن نصبر أنفسنا ونصبر على الاستقامة على دين الله عز وجل. قال الله عز وجل عن يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طريق الاستقامة أيها الإخوة ليس دائما كما يقال مفروش بالورود، وليس هو دائما طريق سهل ممهد، بل قد يعتري الإنسان الذي يوفقه الله عز وجل إلى طريق الاستقامة والاستقامة على دين الله عز وجل، قد يعتريه شيء من البلاء، قد يعتريه شيء من المحن، قد يعتريه شيء من الابتلاءات. فالدنيا أيها الأخوة دار اختبار، والآخرة دار جزاء. فالإنسان في هذه الدنيا معرض للبلاء دائما. ولذلك الله عز وجل يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالابتلاء في هذه الدنيا سنة الله عز وجل الكونية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه زيادة أو صلابة زيد له في البلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن طريق الاستقامة ليس طريقا كما يقال محفوفا بالورود وغيره، وإنما طريق قد يكون فيه شيء من الابتلاء، وقد يكون فيه شيء من الاختبار. فالإنسان، وهذا قد يعرفه كثير من الإخوة الذين وفقهم الله عز وجل الاستقامة، قد يأتيه إنسان حين يستقيم يبدأ يطلق لحيته، يبدأ يقصر ثوبه، يبدأ يحافظ على الصلاة في المسجد، قالوا ها أنت صرت مطوع، هذا أول كلمة يتلقاها، ها متى صرت مطوع، ما حنا خابرين أنك مطوع، هذه أول كلمة، وهذه الكلمة لها أثر في النفس. بل قد يأتي بعض الناس من أقربائه، من إخوانه، من أبناء عمومته، من جيرانه، يبدأ بالاستهزاء وبالسخرية وبالتهكم، وهذا قد يكون مر فيه كثير من إخواننا الذين وفقهم الله عز وجل الاستقامة، بل قد يكون أقرب الناس إليه يلقي الكلمة في بيته، قد يكون أبوه، قد يكون أخوه، يلقي كلمة لا يشعر بها، يقولها من باب الضحك وهي تؤثر في النفس، وجرح السيف وجرح السيف وجرح السيف وجرح السيف تدمله فيبرع ويبقى الدهر ما جرح اللسان. كلمة يلقيها لأخيه بالله الذي لتوه شرع في الاستقامة يظن أنها من باب الدعابة، ولكنها تؤثر في النفس. قد تكون هذه الكلمة مع الكلمات مع الكلمات قد تكون سبب في انتكاسة هذا الإنسان وهو لا يدري. ها متى صرت مطوع؟ ها أنت متى بدأت تحافظ على الصلاة؟ أنت ليش قصرت ثيابك؟ ليه لحيتك طويلة؟ ليه كذا وكذا؟ يبدأ بهذه الأسئلة التي تؤثر في النفس. لكن ينبغي على الإنسان إذا تعرض إلى مثل هذه الأمور أولا أن يحتسب الأجر عند الله، ويعلم أنه على بداية طريق الاستقامة، وأن طريق الاستقامة ليس كما قلنا ليس طريقا يعني سهلا، وإنما طريق الأنبياء وهم أعظم الناس استقامة كان فيه البلاء. نبينا صلى الله عليه وسلم استهزئ منه، وقيل عنه كذاب، وقيل عنه كاهن، وقيل عنه ساحر، وكان أعظم الناس بلاء، وابتلي من أقرب الناس إليه ومن خاصة الناس إليه، بل من أهل بيته ابتلي بهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم حتى كانت العاقبة له ولأتباعه. فإذا يا الأخوة، الإنسان ينبغي عليه أن يصبر وأن يتحمل، وأن يعرف أن طريق الاستقامة ليس دائما يعني طريقا سهلا، وإنما يتعرض فيه الإنسان إلى كثير من الامتحانات والامتحان والابتلاء. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أيضا يا الأخوة، الذي يسير على طريق الاستقامة قد تزل به القدم، قد يميل به الطريق، قد ينحرف، قد يتنكب هذا الصراط المستقيم، لكن ينبغي عليه أن يرجع، ينبغي عليه أن يتذكر وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين الصابرين، ينبغي عليه أن يتذكر ما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان وأهل الاستقامة من الجزاء العظيم، فيرجع ويحذر من أليم عقاب الله عز وجل، يرجع يبادر بالرجوع، يبادر بالتوبة، يبادر بالعودة إلى طريق الاستقامة، لأن الله عز وجل غفور رحيم. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.